الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. المصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الباب لبيان أن بعض المشركين، والمقصود بهم في هذه الآية مشركي قريش، كانوا يقرون ويعددون النعم التي أنعم الله عز وجل عليهم بها، وكانوا يقرون أن الله عز وجل هو المنعم عليهم بهذه النعم، لكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوا هذه النعم عن آبائهم وأجدادهم، كما بيّن ذلك مجاهد وعبد الله بن عون وبن قتيبة، كما ورد المؤلف أقوالهم في هذا الباب. فهذا من إنكار النعم أو من إنكار المنعم. فالواجب على العبد أن يعترف بأن الله عز وجل هو الذي أنعم علينا هذه النعم. ولذلك الشكر يقوم على ثلاثة أركان: يكون بالقول فتشكر الله عز وجل، واشكروا لي ولا تكفرون، تقول الحمد لله والشكر لله، وكذلك تقر بأن الله عز وجل هو المنعم علينا بهذه النعم، كما قال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وكذلك تتحدث بهذه النعم: وأما بنعمة ربك فحدث، وتستعمل هذه النعم فيما يقربك إلى الله جل وعلا، تكون هذه النعم إعانة لك على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فهؤلاء المشركون أنكروا أنها من الله سبحانه وتعالى، قالوا أنهم ورثوا هذه النعم عن آبائهم وعن أجدادهم. يعرفون نعمة الله يعني يعترفون بأن الله عز وجل هو الذي أنعم عليهم بهذه النعم، ثم ينكرونها، يعني ينكرون بعد ذلك هذه النعم. بأي شيء ينكرون هذه النعم؟ ينكرونها بأفعالهم القبيحة، فيعبدون غير الله، وكذلك ينكرونها بأقوالهم، فيقولون: هذه النعمة أو هذه النعم حصلت من الله بشفاعة الأصنام، بشفاعة الأصنام التي يعبدونها، أو يقولون أنها ميراث ورثناه من آبائنا وأجدادنا. هذا معنى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: وأكثرهم الكافرون. أكثرهم يعني كلهم، كل الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها كافرون بالله عز وجل، جاحدون لنعمه سبحانه وتعالى. هذه الكلمة الكافرون يعني تحتمل معنيين: إما أن معناها الكافرون بالله عز وجل، أو الجاحدون للنعم، يكفرون النعم. والله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فالله عز وجل في هذه الآية التي أوردها المؤلف في هذا الباب ينكر على كل من يعترف بنعمة الله عز وجل في قرارة نفسه ثم بعد ذلك ينكرها بأفعاله وأقواله، بأن ينسب هذه النعم إلى الأصنام أو إلى ميراث الآباء والأجداد. والله عز وجل يخبر في هذه الآية أن كل من يفعل هذا فهو كافر بالله، جاحد لنعم الله سبحانه وتعالى. فالكفار يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون أن الله هو المنعم سبحانه وتعالى، هو الرزاق جل وعلا. ولذلك الشكر كما ذكر العلماء، الشكر على النعم لا يتم ولا يكتمل إلا بالقول والعمل والاعتقاد كما بينا، لا بد من هذه الأركان الثلاث، هذه الأركان الثلاثة لا بد منها حتى يتم الشكر ويكتمل بأركانه، فلا ينفع ولا يكفي أحد هذه الأركان. فلا ينفع لو قال الإنسان الحمد لله والشكر لله لكنه يعتقد أن هذه النعم من آبائه وأجداده. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقول حصلت مثلا على هذا المال بجدي واجتهادي، أو كونت هذه الثروة بذكائي وخبرتي ودهائي. لا بد أن تنسب النعم لله سبحانه وتعالى، أن تقول هذه النعم التي أتنعم بها وهذا المال الذي جمعته وكذا كله من الله بتوفيق من الله، ثم تقول مثلا ثم باجتهادي ومثابرتي وعملي وغير ذلك. ولذلك أيضا تستعمل هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك فيما يقربك إلى الله، اعملوا آل داود شكرا. فلا تستعمل هذه النعم في المعاصي، من استعمل نعم الله جل وعلا في معصية الله فقد كفر بهذه النعم، لأن الله عز وجل هو المنعم، هو المنعم عليك بهذه النعم، فكيف تعصيه وقد أنعم الله جل وعلا عليك بهذه النعم العظيمة، نعمة المال ونعمة الصحة ونعمة الجاه ونعمة الحياة ونعمة الإسلام، وهي أفضل وأجل هذه النعم، نعمة التوحيد، نعمة السنة، والنعم كثيرة لا تحصى كما قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه الآية التي أوردها المؤلف في هذا الباب تدل على أن من نسب النعمة إلى غير الله فقد كفر بنعمة الله جل وعلا، فقد كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، لأنه جاحد لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فلا بد للعبد أن يعتقد أن هذه النعم كلها من الله جل وعلا، وأن يتحدث بهذه النعم، وأن يشكر الله عز وجل على هذه النعم، وأن ينسب هذه النعم لله سبحانه وتعالى وحده. فكل النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فلا بد أن نعتقد هذا الاعتقاد، أن نعتقد أن كل النعم التي نتنعم بها في هذه الدنيا فهي من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أسداها إلينا وأنعم بها علينا. وما بكم من نعمة فمن الله، فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، يعطي لمن سأله، بل قد يعطي قبل أن يسأل سبحانه وتعالى، ويعطي فوق ما سئل، ويشكر القليل من العمل سبحانه وتعالى، ويغفر الكثير من الخطايا والزلل، بل يمحو الخطايا سبحانه وتعالى، ويستر على العبد، وهذه كلها من النعم. فمن حق المنعم أن نشكره وأن ننسب هذه النعم إليه سبحانه وتعالى، وهو الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف قول مجاهد، قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وهذا الأثر الذي أورده المؤلف في هذا الباب عن مجاهد رحمه الله تعالى يفيد أن مجاهد يرى أن من نسب النعمة إلى غير الله فقد كفر بها، فقد كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك مع الله في إنعامه جل وعلا. ولذلك أوردها المؤلف في هذا الباب أو في كتاب التوحيد. فهذا الأثر عن مجاهد يبين أن من كفر أو من نسب النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، سواء أن يقول ورثته عن أبائي وأجدادي أو يقول بجدي واجتهادي، فهذا كله شرك مع الله سبحانه وتعالى في الإنعام، لأن الله جل وعلا هو المنعم، هو المنعم على عباده، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل النعم التي في هذه الدنيا فهي من الله سبحانه وتعالى، ومن نسب النعمة لغير الله جل وعلا فقد أشرك مع الله عز وجل في إنعامه. ثم قال المؤلف: وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وهذا الأثر عن عون بن عبد الله رحمه الله تعالى يبين أن تعليق وجود النعم على قدرة المخلوق كفر، لأن هذا يتضمن إضافة النعمة إلى المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وأيضا فيها إنكار لفضل الله جل وعلا وهو المنعم الحقيقي سبحانه وتعالى. فهذا الأثر فيه دلالة على أن من علق وجود أو سبب وجود النعم بقدرة المخلوقين فإنه قد كفر بهذه النعمة. لا بد أن تنسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى، تنسب النعم إلى الله جل وعلا، لا تقول هذا المال أو الثروة كونتها أو هذه التجارة عملتها بسبب ذكائي، بسبب جدي واجتهادي، تقول بتوفيق الله، بنعمة الله، هذه النعمة التي يتمتع بها هي من الله، فلولا الله عز وجل ما وصلت إلى هذه، إذا ما وصلت إليه من تكوين الثروة أو جمع المال أو الوصول إلى ما وصلت إليه من أي أمر من أمور الدنيا. وما بكم من نعمة فمن الله. ثم قال المؤلف: وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. فابن قتيبة رحمه الله تعالى يخبر في هذا الأثر أن المشركين يقولون، يعني أن يقصد المشركين ينسبون النعم إلى شفاعة آلهتهم وأصنامهم التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. هم يقرون أن النعم من الله، لكن يقولون بشفاعة آلهتنا، بشفاعة آلهتنا وهم الأصنام التي يعبدونها. فهم يجمعون بين الشرك بالله جل وعلا، لأنهم عبدوا هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وأيضا بين الكفر بالنعم، لأنهم نسبوا هذه النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى وهو المنعم جل وعلا، هو المنعم الحقيقي سبحانه وتعالى. فهذا الأثر عن ابن قتيبة رحمه الله يدل على أن إضافة النعمة إلى شفاعة الأصنام أو الآلهة من دون الله كفر، بهذه النعمة، كفر بهذه النعمة. وأيضا جمعت يعني بين الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر، لأنهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى من الأصنام وغيرها، وكذلك كفر النعم لأنهم ينسبونها إلى غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف، وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال: وقال ابن أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي جاء فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث قد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو قولهم كانت الريح والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثيرين. هذا الأثر عن أبي العباس شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فيه ذكر الحديث، حديث القدسي، أن الله عز وجل قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر إلى آخره، يعني يبين أن نسبة النعم وإضافة النعم إلى غير الله من المخلوقين، إلى غير الله سبحانه وتعالى، شرك في الربوبية، لأن الله عز وجل هو المنعم. شرك في الربوبية إذا اعتقد الإنسان أن هذا المخلوق الذي أضاف ونسب النعمة إليه هو الفاعل استقلالا، يعني هو الذي أنعم عليه من دون الله، ليس سبب بل هو المنعم، فهذا شرك في الربوبية. لكن لو أضاف النعمة إلى المخلوق يعتقد أنه سبب، فهذا كما ذكر العلماء يعتبر سوء أدب مع الله، سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المنعم الحقيقي جل وعلا، وفيه كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يبين هذا الأثر أن ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام يرى أن من نسب النعمة إلى غير الله فقد كفر بها وأشرك مع الله غيره. ولذلك يحذر المسلم من الوقوع في مثل هذه الألفاظ وهذه الاعتقادات، فيعتقد أن النعمة من الله. ولذلك يعني للأسف نسمع كثيرا من المسلمين يقول: أنا وصلت إلى ما وصلت بجدي واجتهادي، بسهر الليالي، بالنصب والتعب، جمعت هذه الثروة بكدي، حتى يعني يتحدث مع أبنائه ويقول: أنا ما وصلت إلى ما وصلت عليه إلا بالتعب وبالسهر بجدي واجتهادي. لا بد أن تقول: بفضل الله، بنعمة الله، بتيسير الله، بتوفيق الله، ثم بجدي واجتهادي ومثابرتي وعدم التكاسل أو التقاعس. هكذا يجب على العبد في التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، وأن يعتقد أن كل النعم بجميع صورها وهي كثيرة أنها من الله سبحانه وتعالى، هو المنعم الحقيقي لجميع المخلوقين، المسلم والكافر، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحاكم والمحكوم، كل النعم التي أنعم الله عز وجل على عباده فهي من الله. لا بد أن نعترف بذلك وأن نقر بذلك وأن نشكر الله عز وجل على هذه النعم، وأن نتحدث بها، وأن نجعلها يعني عونا لنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تكون هذه النعم مما تبعدنا عن طاعة الله. لذلك تجد كثيرا من الناس، نسأل الله العافية، إذا أنعم الله عز وجل عليه بالمال الكثير بدأ يتقاعس عن طاعة الله، يبتعد عن الطاعات والقربات شيئا فشيئا، فهذا ربما يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى، استدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كذلك إذا كان بصحة جيدة قلت طاعته وعبادته لله، ثم إذا مرض بدأ يتقرب إلى الله، إذا أصابه الفقر انكسر بين يدي الله. لابد أن تكون هذه النعم مما تعين العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى، يستعملها في طاعة الله جل وعلا، فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وينسب هذه النعم قولا وفعلا واعتقادا إلى المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينعم علينا من واسع فضله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.